كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جاري جابل. الجزء العشرون. يغطي هذا التسجيل الفصل العاشر بعنوان اختبار أسلوب السيطرة، من صفحة 191 حتى صفحة 202. تقدمة مبادرة ضوء بصوت عبير مير. الطريقة الثالثة: احمل نفسك على أن ترى مشكلة مألوفة من منظور غير مألوف. يجد كثير من الناس صعوبة في القيام بهذه الطريقة لأنها تتحدى صورة الواقع التي رسمناها لأنفسنا، وهذه الطريقة الثالثة تتطلب منا أن نكون صرحاء ونعترف بأن فكرتنا أو صورتنا عن الواقع قد تكون خاطئة، وهذا يصعب جداً على الكثيرين منا، لكن هذا على وجه الدقة هو ما تحتاجه كي تتخطى منطقة ارتياحك وتنتقل إلى موضع تتمكن فيه من رؤية أعم وأشمل. عندما لا ننظر إلى مشكلة ما بمنظور مختلف، نصبح على قناعة بأنه ليس هناك سوى منظور واحد فقط نرى من خلاله هذه المشكلة، وتكون النتيجة أن نفشل في إدراك الاحتمالات الأخرى، ونشعر أنه ليس أمامنا بدائل عن الخط المعتاد الذي تسير عليه أفعالنا. لكن النظر إلى مشكلة مألوفة بطريقة جديدة يثبت لنا أن واقعنا ليس مقدساً، وأننا لسنا في حاجة لأن نقيد أنفسنا بمنظور واحد نرى من خلاله الأشياء. إن تغيير نظرتنا للأشياء يزيد من إحساسنا بالسيطرة، وعندما نقوم بهذا ندرك أن لدينا من القوة ما يمكننا من تغيير الواقع. بعض الناس يجدون صعوبة في اتباع هذه الطريقة لأنه من المخيف أن يعترف أحدنا بخطأ أمر ما ظل يعتقد دائما أنه صحيح. حري بنا أن نواجه مخاوفنا هذه، لأن هذا سيمكننا من السيطرة على هذا الجانب من تفكيرنا الذي أصر دائما على أن ننظر إلى الأشياء بمنظور واحد. إحدى أفضل الطرق التي يمكننا من خلالها رؤية الأشياء المألوفة بطرق غير مألوفة هي أن نبحث عن شخص ما له رأي يتعارض مع آرائنا. لتوضيح الصورة إليك المثال التالي: هيلين وجيم زميلان في العمل، وقد يختلفان دائما في العمل، وباستمرار يعمل كل منهما على مضايقة الآخر، ويحمل كل منهما وجهة نظر سلبية إزاء الطرف الآخر. رئيس هيلين ويدعى سام يعرف جيم جيدا، ولديه بوجه عام فكرة طيبة عنه. اتجهت هيلين وهي محبطة إلى سام كي تشتكي إليه من جيم، وفي نفس الوقت تتعرف على رأي سام فيه. سام: هل أستطيع أن أتحدث معك لدقيقة؟ أجابها سام قائلاً: بالتأكيد، ماذا لديك؟ حسناً، سأكون أمينة معك وأقول لك أنني أعتقد أنه شخص تافه وحقير وباعث على الشقاء. لماذا أتيت إلي إذن؟ لأنك على ما يبدو تحب هذا الشخص التافه، واعتقدت أنك قد تستطيع مساعدتي في تغيير فكرتي عنه. إنني أحاول أن أكون صريحة معك. إنك تنتهجين أسلوباً مثيراً عندما تكونين صريحة. الآن أخبريني عن سبب اعتقادك بأنه شخص حقير تافه. حسناً، كنت أحتاج إلى مزيد من الأوراق من أجل جهاز الكمبيوتر الموجود بمنزلي، لذلك ذهبت إلى المخزن وأخذت رزمتين من الورق ووضعتهما في حقيبتي. فرآني جيم وقال لي إن هذه الأوراق ليست من أجل الاستخدام الشخصي، وتجاهلته لكنني كنت غاضبة جدا. حسنا هيلين، ربما لم يصل إلى علمك أن جيم كان صاحب مشروع مستقل قبل أن يأتي للعمل هنا. لقد فقد كثيرا من المال بسبب سرقة أحد الموظفين، لذلك فهو شديد الحساسية فيما يتعلق بالسرقات الصغيرة. لقد أخبرني أكثر من مرة إلى أي مدى يشعر بأنه محظوظ للعمل هنا. إنه لا يعرف أنك تؤدين كثيرا من العمل في البيت، لذلك فمن المرجح أنه اعتقد أنك تأخذين الأوراق من أجل الاستعمال الشخصي. نهاية المثال. ما تكتشفه من أشياء إيجابية عن زميل عمل تكرهه لا يجعلك تدرك دائما أنه ملاك، لكن ما أقصده هنا هو أنه عندما ترى شخصا ما بأعين إنسان غيرك، فإن ذلك يمكن أن يفتح عينيك على أشياء كثيرة. نحن في حاجة لأن نلتمس بنشاط آراء معارضة لآرائنا كي نرى الموقف من منظور أعمق وأشمل، وإذا لم نفعل ذلك فسوف نستمر في تعلقنا برؤانا القديمة ونشعر بالعجز. بعد التحدث مع سام، هناك احتمال كبير في أن يتولد لدى هيلين رغبة في الاقتراب من جيم وإقامة وتنمية علاقة زمالة ودودة معه، وعلى الرغم من أنها قد لا تعتبره أبداً بمثابة صديق، إلا أنها تستطيع أن تولد لديها نوعاً من التقدير لجوانب القوة لديه، وهذا سيمكنها من العمل بمزيد من الإنتاجية معه. والأهم من ذلك أن هيلين ستصبح إنساناً تتسع مداركه، وسوف تبحث الآراء الأخرى قبل أن تتوصل إلى نتيجة أو تصدر حكماً أو تقوم بعمل ما. وخبرتي في تصفية المنازعات تشير إلى أنه قلما تجد أن لدى أي من طرفي النزاع نوايا سيئة تجاه الطرف الآخر، لكن كل منهما ينظر إلى الآخر على اعتبار أنه كذلك، ولا يتمكنان من التقارب وفض النزاع الذي بينهما إلا من خلال تحدي آرائهما الشخصية. إن تطبيق الطريقة الثالثة يمكننا من الخروج من القفص الذي عادة ما نصنعه لأنفسنا، والتفكير خارج هذا القفص يفيد جدا في التوصل إلى حلول جديدة للمشكلات. ذات مرة قال بوبي لاين، الظهير الرابع السابق لأحد فرق الاتحاد القومي لكرة القدم، لم أخسر مطلقا مباراة واحدة في حياتي، كل ما هنالك أنه لم يكن يسعفني الوقت أحيانا. إن مقولته هذه تعد مثالا عظيما على كيف أن المرء بإمكانه أن يخرج من ذلك القفص وينظر إلى الأشياء بطريقة مختلفة تماما. إليك هذا التمرين البسيط الذي يساعدك على تجريب هذه الطريقة واكتشاف مدى استفادتك منها. في الجدول التالي أدرج اسم شخص تعمل معه ويتمسك بآراء تختلف كثيراً عن آرائك، وصف بإيجاز أوجه الاختلاف بين آرائك وآرائه، وبينما تضع هذه الأفكار المختلفة في الحسبان، ادعو هذا الشخص لتناول الغداء أو بعض القهوة معك، ليكن هدفك الوحيد من ذلك هو أن تستمع إليه بعقل متفتح ولترجئ حكمك السلبي عليه. هل تجد أي شيء فعال وجدير بالاهتمام في أفكار هذا الشخص عندما تستمع إليه بهذه الطريقة؟ هل لديك الآن رؤية أشمل لمشكلة قديمة أو موقف مألوف عن تلك الرؤية التي كانت لديك قبل أن تجلس وتستمع إلى هذا الشخص المعارض؟ الطريقة الرابعة، حدد فكرة واحدة يمكن أن تغير مجرى حياتك. تقوم الطريقة الرابعة على مثل صيني يقول، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، وأضيف إلى هذا المثل هذه اللازمة، والخطوة تبدأ بفكرة. إن السيطرة الشخصية لا تبدأ بأن تجد نفسك تقوم فجأة بشيء جديد دون قدر معين من التأمل، فالسيطرة الشخصية تبدأ في عقولنا، ومتى تبزغ الفكرة وتستحوذ علينا دائما ما يأتي العمل في أعقابها. هل سبق لك أن فكرت في أن تكون الرئيس التنفيذي لشركتك، أو في أن تحول هوايتك إلى مهنة، أو أنه بمقدورك الانتقال إلى مدينة صغيرة وأن تظل ناجحا، أو أنك قادر على الانتقاء من بين الوظائف إن أنت أضفت إلى مهاراتك مجموعة مهارية جديدة؟ للأسف فإن الكثيرين منا يخشون الخوض في أفكار تغير مجرى الحياة، بل إن البعض منا يراها شيئا مهيبا. إننا نوبخ أنفسنا على عدم كوننا واقعيين، والأفكار التي يمكن أن تغير مجرى الحياة تزداد قوة بمرور الوقت إلى أن تدفعنا للعمل على نحو يتفق هذه الأفكار. لذا فإننا نتجنب أحياناً إطلاق العنان لهذه الأفكار لئلا تستحوذ علينا. حدد مدى قدرتك على التفكير في أفكار تغير مجرى الحياة، وذلك بأن تقرر أي من الخيارات الخمسة التالية يتلائم مع حالتك النفسية تماماً. الخيار الأول: ما أروع الحياة في هذه الأيام. الخيار الثاني: الحياة لا بأس بها عموماً. الخيار الثالث: الحياة مليئة بالتقلبات. الخيار الرابع: يا إلهي، كم تمر الأيام بمشقة وعناء. الخيار الخامس: الحياة شيء مقزز. النبوءة المحققة: إذا اخترت لنفسك الخيار الأول، فعلى الأرجح أنك تؤيد الأفكار التي تغير مجرى الحياة بشكل أكبر مما لو اخترت الخيار الأخير. لقد أوضحت دراسات عديدة أننا نصنع نبوءة محققة من خلال معتقداتنا، وإذا كنت تعتقد أن الحياة شيء مقزز، فمن المرجح أنك ستسلك نمط التفكير الذي يبقيك بداخل القفص. فإذا كنت ترى أن الحياة مقززة، فلن تقول لنفسك: يجب أن أكون شاعراً وليس بائع أسماك بالجملة. أما إذا كنت تعتقد أن الحياة رائعة، فسوف تشعر بمشاعر طيبة إزاء نفسك وعالمك، بما يكفي لأن تغامر وتتمنى الأفكار التي تغير مجرى حياتك. مارتن مثلاً كان لديه موقف إيجابي جداً تجاه الحياة، وقد ساعده ذلك على أن يقوم بأداء عمله كمندوب مبيعات في شركة كبرى بشكل جيد، لكن أصبح عمله في السنوات الأخيرة عملاً روتينياً. لقد ساعد في بعض الإصلاحات التي تناولت قسم المبيعات، وتم ترقيته إلى منصب تنفيذي أعلى بالشركة. ورغم أنه يتلقى راتباً لا بأس به، ورغم أنه كان آمناً في وظيفته، إلا أنه كان يفتقر إلى الحركة والإثارة، وظل مارتن يعتقد أنه قد أقدم على القرار الوظيفي السليم. لكن في السنوات الأخيرة وجد أن وظيفته هذه وظيفة تافهة بحق، ولذلك فكر في نفسه على هذا النحو: يمكنني العودة إلى عملي كمندوب مبيعات إن أردت ذلك. بدأت الفكرة تغلي برفق في عقل مارتن لفترة وجيزة، وفي النهاية استحوذت عليه الفكرة لدرجة أنه بدأ يجري اتصالات هاتفية لأصدقاء له في شركات أخرى ليستعلم عن مدى توافر فرص العمل بها. في النهاية خطى مارتن خطوة أخرى عندما تقدم لعدد من المقابلات الشخصية فقط ليرى ماذا سيحدث. وعندما عرضت عليه وظيفة في شركة أكبر، قبل العرض مع علمه بأنه سوف يحدث تقلصاً لراتبه في البداية، لكنه كان على يقين بأن راتبه سيزداد في النهاية بشكل كبير عن راتبه الحالي. والأهم من ذلك أنه وجد الإثارة والمتعة في عمله لأول مرة بعد مضي أكثر من عام، ولم يستطع الانتظار كي يبدأ هذا الفصل الجديد من حياته. سيناريو: إن النبوءة المحققة تؤثر على حياتنا المهنية والشخصية. لنستمع إلى تشارلي كي نرى كيف يمكن أن نصنع نبوءة محققة في حياتنا. أؤكد أن زوجتي يمكن أن تتركني في أي يوم. إنني على يقين من هذا، فالطريقة التي تتصرف بها تدل على ذلك. دائما ما أشعر بأنها تريد أن تتركني، وهي تتصرف بمكر ودهاء. لذلك فإنني لا أدعها تغيب عن عيني إلا عندما أذهب إلى العمل، لكنني بعد ذلك أعود إلى البيت لأباغتها على الغداء. يمكنني أن أستأذن من عملي مبكرا حتى أعود لأرى ما إذا كانت بالبيت أم لا، فإذا لم تكن بالبيت سوف أسألها أين كانت. منذ وقت قريب ضبطتها وهي بخارج المنزل، وسألتها أين كانت فردت علي قائلة: كنت أتسوق. سألتها: أين المشتريات والإيصالات؟ ردت قائلة: كنت ألقي نظرة على الملابس. كيف يمكنني أن أعرف ما إذا كانت تقول الحقيقة أم لا؟ هي تقول إنها تحبني، لكنني سألتها ما إذا كانت تعشقني فلم أجد منها جوابا. عندما نستقل السيارة أراها وهي تنظر إلى رجال الآخرين الذين يستقلون سياراتهم ويمرون بنا. أحياناً يبلغ بي الغضب مبلغه حتى أكون على وشك الانفجار. عندما نستمع إلى بيكي زوجة تشارلي، نتبين مدى تأثير الانتباه المفرط من تشارلي لها. هذا شيء خانق. لقد تزوجت تشارلي لأنني اعتقدت بحق أنني أحبه. لقد كان حسن المظهر وذكياً، وكانت تتوافر فيه جميع الميزات. أظن أنني قد لاحظت غيرته وعدم ثقته بي. إنه يتصرف كما لو كان على يقين بأنني أفعل شيئاً من وراء ظهره أو أقابل شخصاً آخر. إنني لا أفعل ذلك، لكنني لا أطيق هذا الوضع. عندما نكون معاً، أشعر أنه يراقب كل حركاتي وسكناتي. حتى وإن نظرت من نافذة السيارة بالصدفة وكان هناك رجل يسير في الشارع، يظن تشارلي أنني أتطلع لأن أكون برفقة هذا الرجل. ثم يبدأ تشارلي في توليد مشاعر الغضب لديه. يمكنني أن ألحظ ذلك، فهو يتحدث إلي بسخرية أو يصمت كما الأبكم في عبوس ووجوم. هذا شيء غريب. وتتابع بيكي: أنا لا أعرف بصدق إلى متى يمكنني أن أتحمل بقائي مع تشارلي. عندما لا نكون معا وأذهب وحدي إلى محل البقالة، لا أستطيع أن أحدد أبداً ما إذا كان يتجسس علي من أحد أركان المحل أم لا، أو لربما اتفق مع إحدى شركات التحري. إنني حتى لا أندهش إذا اكتشفت أن محادثاتي التلفونية مراقبة بطريقة ما، فهذه هي الدرجة التي بلغتها غيرته وريبته. هذا السلوك يصيبني بالاختناق، لا أستطيع أن أتنفس. نهاية المثال. كم في رأيك تكون المدة التي ستبقى فيها بيكي مع تشارلي؟ ربما يكون تشارلي قد بلغ مبلغاً من الوسامة والثراء والنجاح، لكنه على الأرجح سيصبح عازباً عن قريب. إن تشارلي لو قام باستيفاء التمرين السابق، والذي يتم فيه اختيار العبارة التي تنطبق على الاتجاه الشخصي، فإن هناك احتمالاً كبيراً لأن يختار العبارة التي تقول: يا إلهي، كم تمر علينا الحياة بمشقة وعناء. قد تكون على النقيض تماماً من تشارلي. إذا كنت تعتقد أن حياتك اليوم رائعة وكنت تشعر بالبهجة في كل يوم يمر عليك، فمن المرجح جداً أن يظهر ذلك عليك. وبدلاً من أن تقضي كل يوم من أيامك في ريبة وشك مثل تشارلي، ستظهر على الأرجح التفاؤل. وهذه الإثارة التي تشعر بها لن تغمرك وحدك، بل ستعم الآخرين أيضاً. فسوف يكون هناك احتمال أكبر بكثير من تشارلي أن تنعم بالسعادة في حياتك ومستقبلك، بل وبطريقة لا يمكن تصديقها. ما الفكرة التي يمكن أن تغير حياتك، وذلك بتحويل النبوءة السلبية المحققة إلى نبوءة إيجابية بالنسبة لك؟ هذه الفكرة قد تتعلق برؤيتك عن نفسك. كل يوم ينمو تفكيري القائم على أساس السيطرة. أو قد تكون هذه الفكرة أكثر دقة وتحديداً على نحو: إنني أجد بصورة يومية أساليب تساعدني على تشجيعي وليس تثبيط الآخرين. وقد تكون هذه الفكرة متصلة بشيء تتمناه: سوف أصبح مبرمجاً. وقد تتعلق هذه الفكرة بحياتك الشخصية: سوف أتزوج من باسم. اكتب هذه الفكرة في الجدول التالي: تأمل الفارق الذي سيحدث في حياتك إن أقدمت على هذه الخطوة. الطريقة الخامسة: ابحث عن طريقة لتمييز نفسك في نظر الآخرين في العمل. ما الذي تفعله أي شركة عندما تريد أن تحقق نجاحاً؟ إنها تبحث عن وسائل لتمييز نفسها حتى ينظر إليها بإيجابية في السوق. نفس الشيء ينطبق على الأفراد الذين ينتقلون في حياتهم من مرحلة التفكير بطريقة الضحية إلى مرحلة التفكير القائم على أساس السيطرة. إنهم في حاجة لأن يعلنوا ويتعهدوا بأن الأشياء قد تغيرت، وتغيير هؤلاء من أنفسهم يحقق هذا الهدف. لقد توصل الأفراد الأكثر نجاحاً إلى طرق تميزهم إيجابياً عن غيرهم. سيناريو: تعمل إيولا في مكتب البريد كمندوب في قسم خدمة الزبائن. وبالرغم من أنها لم تقم بتطبيق الطريقة الرسمية للسيطرة التي تم عرضها في هذا الكتاب، فإنه من الواضح أنها قد توصلت بغريزتها إلى طريقة لانتهاج أسلوب السيطرة مستخدمة التميز كمحفز لها. اعتدت أن يكون لدي موقف سيء، فعندما كانت تفتح أبواب المكتب في الصباح كنت أصيح بصوت عال قائلة: ها هي الأغنام آتية، حتى إنني كنت أصيح مقلدة صوت الأغنام عندما يدخل أولهم من الباب. حسناً، في أحد الأيام أدركت أنني بلغت مبلغ الوقاحة. كان ذلك في موسم الإجازات وكان الطابور لا نهاية له، وما إن فرغت من هذا العميل حتى جاءني آخر مسرعاً قبل أن أنادي عليه. حسناً، لقد نظرت إليه نظرة احتقار رهيبة وصرخت فيه قائلة: عد إلى الصف. تسمر في مكانه وخشي أن يخطو خطوة واحدة بعد ذلك. أعتقد أنه ظن أنني قد أعتدي عليه. بعد ذلك نظرت في أوجه الآخرين فوجدت البعض خائفاً والبعض الآخر ينظر إلي نظرات اشمئزاز. عدت إلى المنزل في ليلة هذه وأنا مزعجة فعلاً مما فعلت. لقد بلغت بي الوقاحة مبلغاً زائداً عن الحد. بعد ذلك وفي صباح اليوم التالي حدث شيء وضع الأمور أمام عيني في نصابها الصحيح. كنت في إجازة هذا اليوم، لقد قررت أن أبدأ التسوق في وقت مبكر من الصباح، واتجهت إلى أحد المراكز التجارية ووصلت إلى هناك وأبوابه تفتح. وعندما دخلت من الباب الذي فتح سمعت أحد البائعين يقول: ها هي الأغنام آتية. حينئذ شعرت بالإهانة حقا، وقررت من تلك الليلة أنه لا ينبغي أن تساء معاملة الناس بهذه الطريقة، حتى وإن كنت أجد على أرض الواقع أن كثيرين من زملائي في العمل يعاملون الناس بهذه الطريقة السلبية. لذلك فإنني الآن أعامل الناس معاملة طيبة، تلك المعاملة التي تحثنا عليها إدارة المكتب، ولكن لا يزال الكثيرون من الموظفين يعتقدون أن حسن المعاملة سلوك شاذ. هل تعلم أن إنتاجيتي اليوم هي الأعلى في مكتبنا؟ إنني أحاول جاهدة أن أهتم بهؤلاء العملاء وأقضي حاجاتهم. لقد أصبح هدفي الآن هو خدمة 300 من العملاء على الأقل بصورة يومية. لقد وجدت هذا الرجل الذي أخفته سابقا، فخرجت إلى الرواق وكان واقفا في الصف. اتجهت إليه وقدمت له الاعتذار وأخبرته أنه سيكون من دواعي سروري أن أقوم بخدمته وبالاهتمام به مستقبلا. بالمناسبة إن اسمه لاري وهو شخصية ظريفة. نهاية المثال. لكي تغير إيولا من تعاملها مع الناس وضعت لنفسها هدفا، وقد ساعدها هذا الهدف على أن تتميز بصورة إيجابية عن غيرها من الموظفين. هذا الهدف الذي وضعته إيولا لنفسها والذي تعهدت فيه أن تلبي حاجات 300 من العملاء يوميا منحها شيئا تقوم بالتركيز عليه. إن الأهداف التي تركز على تحقيق التميز لنا تثبت في نفوسنا قوة دافعة، إنها تساعدنا على أن نمضي قدما، وسواء نظرنا إلى عالم الرياضة أو الأعمال أو السياسة سنجد أن أكثر الناس نجاحا هم أولئك الذين ميزوا أنفسهم عن غيرهم. منذ سنوات مضت كان الانسجام هو سبيل التقدم، وكان الناس يقومون بكل ما في وسعهم في سبيل أن يتجنبوا لفت الأنظار إليهم. أما اليوم فإنه يتم تجاهل معظم الأفراد إنهم حاولوا الثبات على الوضع الراهن أو اختاروا أن يبقوا مغمورين. يمكنك أن تختار أن تلفت أنظار الناس إليك بطريقة سلبية كما كانت تفعل إيولا، لكن التميز هو أمر ضروري كي تتمكن من أن تصبح في أعين الآخرين مساهماً أساسياً في شركتك. إن السيطرة الشخصية هي بحق عمل فردي، ومن المفيد أن يكون لديك شعور بفرديتك، فالإحساس بالتفرد يساعدك على أن تنظر إلى ذاتك على أنها شيء فريد أو من نوع خاص، وبدلاً من أن تنظر إلى نفسك على أنها فرد من أفراد القطيع، تتمسك بفكرة أنك مختلف وتدرك أنك قادر على شق طريقك الخاص. ليس بالضرورة أن يكون هذا الاختلاف بينك وبين الآخرين هائلاً. لست في حاجة مثلاً لأن تقنع زملائك في العمل بأنك تعمل بجد أكثر من أي شخص آخر في الشركة، أو أن تبين لرئيسك في العمل أنك أكثر موهبة ونبوغاً. يمكن أن يكون هذا الاختلاف بسيطاً، كأن تعتقد في قرارة نفسك أنك أكثر تجاوباً من الناحية العاطفية مع الآخرين، أو لربما تقرر أن الفارق بينك وبينهم هو أن لديك مهارة معينة كمهارة التواصل أو مهارة فنية في تحليل برامج الجداول الإلكترونية مثلاً. من المحتمل أيضاً ألا تهتدي بتفكيرك على الفور إلى طريقة تجعلك مختلفاً، فقد تشعر بأن مهاراتك وشخصيتك متشابهة بوجه عام مع الآخرين الذين تعمل معهم. في هذه الحالة، قم بالتركيز على كيفية تغيير نظرة الآخرين إليك. حدد من تريد أن تغير من نظرتهم إليك: رؤساؤك، زملاؤك، مرؤوسوك، الموردون، العملاء، إلى آخره. ربما تبدأ في معاملة مرؤوسيك باحترام أكبر مقارنة بغيرك من الرؤساء. ربما تقرر أنك تريد أن تبين لرؤسائك أنك عازم على أن تكون أكثر صراحة واستقامة من غيرك. ومهما كان اختيارك، تأكد من أنه شيء يناسبك أنت دون غيرك. إن نقاط اختلافنا عن الآخرين تنشأ من خلال خبراتنا وتجاربنا وشخصياتنا. كل منا لديه على الأقل سمة أو مهارة أو جانب معرفي، وغالباً ما يكون لدينا العديد منها، يمكن أن يمثل نقطة اختلاف بينه وبين الآخرين. في الجدول التالي، ضع هدفاً بسيطاً لتكون متميزاً في الأسبوع القادم. ليكن هذا الهدف عملاً تقوم به ويحقق فارقاً حقيقياً ويميزك عن غيرك على نحو إيجابي. ربما كان هذا الشيء على نحو سوف أنتهي من أداء المهام الموكلة إلي قبل الموعد النهائي بكثير. التميز كونك أسرع من غيرك، أو سوف أجري اتصالاً هاتفياً باثنين من العملاء يومياً كي أنظر على أي نحو تسير الأمور، وكي أحدد ما إذا كنت أستطيع مساعدتهم بطريقة ما. التميز مساعدة العملاء بشكل أكبر. نهاية التسجيل.